الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 76 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو المجلس 11 في تفسير سورة المائدة. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على الآية 94: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الاثنين 6 من شهر رجب 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
نعم. أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال الوابلي عن ابن عباس قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناوله بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد تناله أيديكم يعني صغر الصيد وفراخه ورماحكم يعني كباره. قال مقاتل المحيان أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم فيتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله ها هنا فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم أي لمخالفته أمر الله وشرعه. قال تعالى ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه، وإنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجه ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله، وقال أيوب: فقلت لنافع في الحية، قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه، فالله أعلم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال 5 يقتلن في الحل والحرم، المقصود الإشارة إلى النوع وليس إلى الاسم: الغراب والحدى والعقرب والفأرة والكلب العقور. فإذا نظرت إلى الغراب فكل ما كان من نوعه مما يفسد على الحجاج حجهم من الطيور يلحق به، وهذا هو الصواب. وهكذا الحداء التي كانت تخطف، والعقرب من الدواب والهوام، وكذلك الفارة التي تفسد الطعام، الكلب العقور الذي يهجم على الناس. وفي هذه الآية: ليعلم الله من يخافه بالغيب. عجيبة الآية هذه، يعني إن الله سبحانه وتعالى لما أحرموا جعل الصيد كله يقفز من حولهم ويمشي معهم ليبتليهم. قال بعض مشايخنا: فإذا زادت الفتن زاد البلاء. هذه فتن. فاليوم قد يكون الإنسان في خلوة والفتن قريبة منه، فهذا ابتلاء من الله جل وعلا، ليعلم الله من يخافه بالغيب سرا في خلوته مع نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه السبع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا لعتبة بن أبي لهب قال لهم: اللهم سلط عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. قالوا: فإن قتل ما عداهن فداه كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب، لأنه كلب مري، فإن قاتل غيرهما فداه، إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس:
زفر بن الهذيل النخعي من أقيس وأكثر تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله رأيا في الفقه. نعم،
أحسن الله عليك. وقال بعض الناس: المراد بالغراب هنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع، وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحداءة والغراب والأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطراق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبل وطائفة: لا يقتله بل يرميه، ويروى مثله عن علي.
الغراب يقتل، وما دام أن الغراب يقتل فالقاعدة أيضا من الفوائد اللطيفة أن ما أمر الشارع بقتله في الحل والحرم لم يجوز أكله أيضا، فبناء على هذا الغراب لا يجوز أكله، والحداء لا يجوز أكلها، والغراب لا يجوز أكله سواء كان أبقع ولا غير أبقع.
أحسن الله عليك. وقد روى هشيم: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم، فقال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب، ولا يقتله هو الكلب العقور والحداءة والسبع العادي. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم وابن ماجه عن أبي كريب.
لا، عن هشيم انتهى الكلام، بعدين وابن ماجه عن أبي كريب، هذا استند جديد.
أحسن الله عليك.
مفروض يحطوا النقطة يعني. نعم، كلاهما يعني أحمد والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم، انتهى الكلام.
نعم، أحسن الله عليك.
بعدين
وابن ماجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أيوب قال: نبئت عن طاووس أنه قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. ورواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه وليث بن أبي سليم غيرهما عنه، وهو قول غريب أيضا، والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه.
نعم، وقال يعني العامد والناس سواء، إذا كان العامد والناس سواء فما مفهوم ومن قتله منكم متعمد؟ المقصود بهذا المفهوم أنه لو قال ومن قتله منكم ناسيا فربما يفهم أن المتعمد ما فيه كفارة، لأن المتعمد يبطل إحرامه كما قاله مجاهد، وهذا قول ضعيف. إذن ذكر المتعمد والناسي مثله من باب أنه وإن تعمد فلا يبطل إحرامه لكن يجب عليه الفدية، هذا معناه. فإذا كان المتعمد يجب عليه الفدية ولا يبطل إحرامه، الناس لا يبطل إحرامه لكن لا بد من الفدية لأنه حصل منه التلف. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال الزهري: يدل الكتاب على العامل وجرت السنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره عافى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضا في قتل الصيد إتلاف، فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم.
يعني لو أن إنسان أخطأ فكسر زجاج سيارتك يضمن لكن لا يلام، لكن إذا تعمد يضمن ويلام. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرأ بعضهم بالإضافة وقرأ آخرون بعطية فجزاء مثل ما قتل من النعم، وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأ فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين فجزاء مثل ما،
يعني فيه قراءتان: فجزاء مثلي بالإضافة، وقرأ آخرون بإيش؟ بقطع الإضافة، فجزاء مثله بدون إضافة.
نعم، أحسن
بالتنوين الله. يعني وعلى كلا على كل من القراءتين ها
دليل، وعلى كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم، إن إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان للصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا، والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنه، في بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة، رواه البيهقي. وقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، يعني أن يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان.
طبعا كلام ابن عباس أنه إذا لم يكن الصيد مثليا، يعني ليس له مثيل مثلا، فماذا يفعلون؟ مثلا لو صاد ضبا، الضب ليس له مثلي ب يعني بهائم الأنعام، فابن عباس يقول ينظر إلى ثمنه لو بيع كم، فيحمل ثمنه إلى مكة ويتصدق به على فقراء مكة، هذا مقصود. نعم،
أحسن الله عليكم. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين، أحدهما لا، لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب مالك، والثاني نعم لعموم الآية، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا جعفر هو ابن برقان عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال: قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي: وتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل ها هنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤادة لما راه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير: حدثنا هند وابو هشام الرفاعي قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا فكنا اذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة اذ سنح لنا ظبي او برح فرماه رجل كان معنا بحجر ما اخطا خشاء فركب ردعه ميتا. قال: فعظمنا عليه، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقص عليه القصة، فقال: وإذا إلى جنبه رجل كان وجهه قلبه فضة، يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه، قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمد قتلت أم خطأ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، يعمد إلى شاة فذبحها وتصدق بلحمها واسقي إهابها.
نعم.
قال: فقمنا من عندي فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل.
اسقي مو من السقاية اللي هو الماء، اسقي من السوق،
نعم.
يعني سق إهابها لشخص يأخذها ولا تنتفع بها.
أحسن الله عليكم. قال عظم قال أيها الرجل عظم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها ففعل ذلك. قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذو عدل منكم. فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة
بكسر الدال.
أحسن الله عليك.
لأن اسم آلة للضرب.
نعم.
اسم الآلات على وزن الفعلة.
أحسن الله عليك.
نعم.
إلا ومعه الدرة. قال فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم. قال ثم أقبل عليها فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. فقال يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان وأن الشاب قد يكون في 9 أخلاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة فإياك وعثرات الشباب. ورواه شيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمر عن قبيصة بنحوه. ورواها أيضا عن حسين وعن الشعبي عن قبيصة بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمر بن أبي بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين بنحوه. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أخبرني ابن جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر فقالت رجلين من إخوانك فليحكم عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكم علي بتيس أعفر. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن عيين عن مخارق عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم. فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي. فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر يحكم به ذو عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمه الله. اختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم به ذو عدل وإن كان قد حكم في مثل الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين.
هذه مسألة مهمة. لو علمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا في قتل شيء من الصيد فهل ينبغي أن ننصب حكمين في زماننا ليحكما فيه برأيهما أم لا بد فيه من الاتباع؟ هذه المسألة فيها قولان للفقهاء. ليس إلغاء لاعتبار فهم السلف بس عشان تفهم القضية. إذن لماذا لهم قولان الذين قالوا يتبع في ذلك؟ هذا ما في إشكال. الذين قالوا لا يتبع هل يعني ألغوا فهم السلف؟ لا. ألغوا حكم الصحابة؟ لا. إذن لماذا قالوا ينظر حكمين جديدين؟ قالوا لأن الأعراف تختلف فالأثمان لا تأتلف. يعني ما كان في زمنهم رخيصا يمكن في زمنها غالي. يعني في زمنهم الظبي لا يساوي تيس، في زمننا الحين الظبي يمكن أغلى منه من 10 تيوس ولا لا، لقلة وندرة. فهذا الذي جعلهم يقولون بالقول الثاني بس عشان نفهم القضية حتى لا نقول ها شوفوا ما اعتبروا لفهم الصحابة. لا، هم اعتبروا بس هنا لهم نظرة ثانية. نعم، على قولين.
أحسن الله عليك. قال الشافعي وأحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال أبو مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصل إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال. وقلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر أو بأنها للتخيير. والقول الآخر أنها للترتيب، فصورة ذلك أن يعدل للقيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحمد وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه. عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير.
طيب حماد إذا أطلق مع إبراهيم ما المقصود؟
حماد اللي هو ابن أبو حنيفة،
شيخ أبو حنيفة،
شيخ أبو حنيفة،
حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان. نعم، إذا أطلق مع إبراهيم فإنه قرينه، وليس المقصود حماد بن زيد بن الدرهم ولا حماد بن سلمة بن دينار.
أحسن الله عليك.
نعم، وهما فقيهان، يعني الحمادين، حماد بن زيد بن الدرهم وحماد بن سلمة بن دينار، كلاهما فقيهان، لكن عند الاقتران إذا قرن حماد بإبراهيم فالمقصود صاحبه حماد بن أبي سليمان، وكان قرينه في الفقه. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال أبو حنيفة أصحابه: يطعم كل مسكين مدين وقوى، وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من غيره، فإن لم يجد أو قلنا بالتأخير صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوما، كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه. فإن الشارع أمر كعب ابن عجرة أن يقسم فرقا بين ستة،
فرقا
يقسم فرقا بين ستة، أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع. واختلف في مكان هذا الإطعام،
يعني نصف مد، ثلاثة آصع يعني نصف مد، يعني ثلاثة آصع نصف صاع، يعني لأن الصاع ستة آصع، ستة أمداد. نعم،
أحسن الله عليك. واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي: مكانه الحرم، وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب المكان الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. ذكر أقوال السلف في هذا المقام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاؤه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم
نظر
كم ثمنه،
غير معروف الآن من.
نعم، أحسن الله. وإذا لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم طعاما ثم قوم ثمنه طعاما، فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال الله تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: إنما أريد بالطعام الصيام، فإذا وجد الطعام وجد جزاءه. وروى ابن جرير من طريق جرير
وقال كلمة أو كفارة طعامه، أيضا فيه قراءتان كالأول بالتنوين: أو كفارة طعامه، وبالإضافة: أو كفارة طعامي، والمعنى متقارب. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طلحان بن عباس: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد إصام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحشا أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزادوا: الطعام مد يشبعهم. وقال
مد يشبعهم.
أحسن الله عليك. وقال جابر الجعفي عن عامل الشعبي عطاء ومجاهد: أو عدل ذلك صياما. قال: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير. وروى ابن جرير عن مجاهد وأسلاط. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسلاط عن السدي على أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحك إبراهيم النخعي: هي على الخيار، وهي رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقوله: ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه مخالفة. عفى الله عما سلف، أي في زمن الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال: ومن عاد فإن انتقم الله منه.
وهذه مسألة أيضا مهمة، لو أن رجلا في الجاهلية ذبح وهو محرم ثم ذبح في الإسلام، فهل يؤمر بالكفارة عن الاثنين؟ هذا قول لبعض الفقهاء، واضح؟ طيب، وعفى الله عما سلف؟ قال عفى الله عما سلف إذا أحسن فيما خلف، أما إذا لم يحسن فيما خلف فيؤاخذ بما سلف وبما خلف. نعم، وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد.
أحسن الله عليكم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عفى الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: وما ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت:
وما عليه مع ذلك الكفارة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: قلت: فهل في العود من حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدي. رواه ابن جرير، وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة. قال: هو سعيد بن جبير وعطاء، ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وأن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد.
طبعا هذه مسألة أيضا مهمة لابد لطلاب العلم أن ينتبهوا إليها، وهي: ليس لولي الأمر أن يعاقب وأن يتدخل في العبادات التي بين العبد وربه، بين العبد وربه لا يتدخل إلا في صورة واحدة، إذا أظهرها وجعلها شعارا وهي مخالف للسنة، فحينئذ يجب منع الشعارات المحدثة، وإلا فالأصل هو وما يتولى، هو وما تولى. ولذلك لو أنه تعمد الصيد وتعمد ما يغطي رأسه، يلزمه الكفار، فإن تعمد لزمه الكفار، لكن ليس لولي الأمر أن يضربه إلا إذا جعل ذلك شعارا من شعارات أهل البدع، فيجب على ولي الأمر زجرهم عن إظهار شعائر البدع. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ فهو محرم يحكم عليه فيه كما قتله، فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه
كلما قتله مو كما قتل.
نعم، أحسن الله عليكم. يحكم عليه فيه كلما،
يعني لو قتل حمار وحشي يؤمر بأن يذبح بدنه. طيب، ذبح حمارين بدنتين، ثلاث وهكذا.
نعم، أحسن الله عليكم. نعم، فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد فيقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام وابن حسان عن إكرمة عن ابن عباس قال: في من أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي، رواهن ابن جرير، ثم اختار القول الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العبدي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن أبي المعلى عن حسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله: ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله: والله عزيز ذو انتقام، يقول عز ذكره: والله من يعم في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر بيده له العزة والمنع. وأما قوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه، ولله الحمد والمنة.
كل ما يحصل في أيام الحج من القتل والقتال وشيء من هذا كله بسبب الذنوب، هي انتقام من الله جل وعلا لما قد يحصل من بعض الحجيج في حرم الله تبارك وتعالى. وهذا أمر قد يكون جماعيا وقد يكون فرديا. من أشنع وأفظع ما رأيت ولا أكاد أستطيع أن أنساه في عام 1400 من الهجرة، يعني حوالي 28 سنة، كنت في الحج. والله يا إخوة، منظر من أعجب ما يكون. حنا واقفين في أكرمكم الله في السرى في حمامات مزدلفة، تعرفون زحام شديد على الحمامات، الحمامات معدودة والناس بالملايين. أنا يمكن دوري العاشر تقريبا على الحمام اللي أنا واقف عليه، وبين الباب وبيني يعني تقريبا 19 تقريبا ما عديتهم، يعني بهذا القدر. فجأة الشخص الرابع انغمس ما ندري وين راح. والله يا إخوان الناس وخروا يدورون كذا، وإذا هذا المكان كأنه انخسف، جاءت المطافي وجاءت كذا وجاء كذا إلى الفجر ما حصلوه، بعد الفجر حصلوه إذا هو في أحد البواليع ميت. طيب هو إيش فعل؟ الله أعلم. يعني أمر أمامي والله يا أخوان، أن طول النهار أنا ومعي بعض المشايخ كنا نبكي، يعني أمر ترى فظيع. الله ينتقم، لا تظن أن الله حليم، نعم يعفو، نعم يكرم، نعم، لكن نعم.
أحسن الله عليكم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا وطعامه وما يتزود به مليحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا. وكذا وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعكرمة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال طعامه كل ما فيه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال حدثت عن ابن عباس قال خطب أبو بكر الناس فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وطعامه ما قذف. قال وحدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه قال وطعامه ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس قال وطعامه ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضا. وقال سعيد بن المسيب طعامه ما لفظ حيا أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة أفنأكلها؟ قال فقال لا تأكلوها. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية وطعامه متاع لكم للسيارة. فقال اذهب فقل له فليأكل فإنه طعامه.
وهذا هو الصواب، أن البحر ما صدته حيا ما وجدته ميتا كله حلال ما لم تظهر عليه علامة النتانة. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زايدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله أحل لكم صيد البحر بطعامه قال طعامه ما لفظه ميتا. وقوله متاع لكم للسيارة أي منفعة وقوت لكم أيها المخاطبون للسيارة، وهو جمع سيار. قال أكلمة كلمين كان يحضر قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر وللسيارة السفر.
السفر
السفر السفر
الظاهر ترك فقرة. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه.
نعم.
قال وقد روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا. حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم قال طعامه ما لفظه ميتا. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. وقال غيره الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زاد للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك ابن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة وبأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان مزودي تمر. قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا.
الصواب حين فنيت، لأن الفعل يعني فنيت التمرة.
نعم أحسن الله عليكم. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصيبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر، وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر فإذا على البحر على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم فأتينا فإذا بدابة يقال لها العنبر. قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، وقد رأيتنا نغترف من وقف عينيه بالقلال الدهن ويقتطع منه الفدر كالثور. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقف عينيه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي بعض
الروايات هذا الحديث فيه الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل السمك، هذه فائدة.
ما في حديث أنه أكل،
لعلك أنك ما تقف عليه.
ما في حديث أنه أكل،
هذا حديث في البخاري ومسلم. نعم بس هذه الرواية في مسلم، رواية فأكله. نعم.
وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم هي واقعة أخرى، وقال بعضهم بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة، والله أعلم. وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن محمد بن سلمة حدثنا أبو المهزم هو يزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد.
رجل يعني طائفة جماعة، الجراد لا تطير إلا جماعة أصلا يعني. نعم
أحسن الله عليك. فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن فسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون
فسقط في أيدينا ندمنا، أما فسقط في أيدينا صارت تحت أيدينا. شفت اللغة العربية جميلة يعني.
أحسن الله عليك. قال فسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصيد البحر، أبو المهزم ضعيف والله أعلم. وقال ابن ماجه حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه وقطع دابره وخذ بأفواهه عن معيشنا وارزقنا أنك سمع الدعاء. فقال خرج يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد حدثني من رأى الحوت ينثره تفرد به ابن ماجه. وقد روى الشافعي عن سعيد
هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. نعم.
أحسن الله عليك. وقد روى الشافعي عن سعيد بن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم.
طبعا صيد الجراد في الحرم لا يجوز، لأن الجراد صيد وهو صيد البر، فكيف تصيده؟ ولا يجوز أن تقتله لا عمدا ولا خطأ، فإن قتلته خطأ فعليك أن تتصدق. نعم.
للمحرم وغيره يا شيخ؟
للمحرم وغير المحرم.
أحسن الله عليك. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من
ذهب، لأن الصيد ممنوع في الحرم حتى لغير المحرم.
نعم صح،
لكن المحرم ممنوع في داخل الحرم وفي خارج الحرم. غير المحرم ممنوع داخل الحرم، ليس ممنوع خارج الحرم.
نعم نعم.
يعني أنت لو أحرمت ورحت عرفات، وواحد ممن يخدمون الحجاج راح عرفات وهو مو محرم وأنت محرم، أنت ما يجوز لك تصيد، وهو يجوز لأن يصيد في عرفات. عرفات داخل خارج الحرم، لكن لو جيت مزدلفة لا أنت ولا هو يصير تصيده.
نعم نعم. أحسن الله عليك. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل جواب البحر ولم يستثنى من ذلك شيئا. قد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه، وقد استثنى بعضهم الضفادع وأبا حما سواه لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح، وقال آخرون يؤكل من صيد بحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما، قال فقيل يؤكل سائر ذلك وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه في البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر، لعموم قوله تعالى حرم تاريخ الميت، وقد ورد حديث من نحو ذلك. فقال ابن مردوية حدثنا عبد الباقي هو ابن قانة حدثنا حسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قال حدثنا حسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدتموه وهو حي فما تفكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به وهو منكر. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره بحديثه هو الطهور ماه الحل ميتة، وقد تقدم أيضا. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجرد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورواه أحمد بن ماجه الدارقطني والبيهقي وله شواهد وروي موقوفا والله أعلم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم الصيد عليكم الصيد ويحرم عليكم الاصطياد، ففي دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثاني؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما نعم، قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله فكفرة وإليه ذهب طائفة، والثاني لا جزاء عليه في أكله، نص عليه مالك بن أنس. قال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ قيل قبل أن يحد فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه حلال أكل ذلك الصيد، إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البحر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الحديث سيأتي بيانه، وقوله بإباحته القائل غريب، وأما لغيره ففيه خلاف، قد ذكرنا المنع عمن تقدم. وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث والله أعلم. وأما إذا صاد حلالا صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحة مطلقة، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير، وبه قال الكوفيون. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشرو بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال أفتى فأفتاهم بأكله ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد المحرم بالكلية ومنع من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس وعبد الكريم ابن أبي أمية عن طاووس عن ابن عباس أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم وقال هي مبهمة يعني قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. وقال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال ابن عبد البر وبه قال طاووس وجابر بن زيد وعليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويا في رواية وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رواه بن جرير عن من طريق سعيد بن أبي سعيد بن عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب أن علي كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويا في رواية والجمهور إن كان الحلال وقد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجوز للمحرم أكله لحديث الصعبي ابن جثامة أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه الحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليه أو أعان في قتلها؟ قالوا لا. قال فكلوا وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حدثنا أبو عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن سعد بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال. قال سعيد وأنتم حرم ما لم تصيدوها أو يصد لكم. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة. وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماع من جابر. ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من طريق عمرو بن أبي عمرو عن مولاه المطلب عن جابر ثم قال وهذا أحسن حديث الروي في هذا الباب وأقيس. وقال مالك رضي الله عنه عن عمرو بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال أصحابه كلوا فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكلوا أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك يا أيها الإنسان كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألها. وقال أبو القاسم البغوي في معجمه حدثنا أحمد بن زهير حدثنا حوطي حدثنا محمد بن شعيب حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما سأتهم وشق عليهم سماعها كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال البخاري حدثنا منذر بن وليد بن عبد الرحمن الجارودي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه
نعم، هو المحفوظ أنهم يعني يبكون خنين، لكن هنا ما أدري ما في نسخة ثانية عندك كله نسخة كلها نفس النسخة مشكلة يعني بالحاء. نعم
نعم. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة، وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به. وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا التفت يمينا ولا شمالا الا وجدت كلا لافا راسه في ثوبه يبكي. فانشا رجل كان يلاحى فيدعى الى غير ابيه، فقال: يا نبي الله، من ابي؟ قال: ابوك حذافه. قال: ثم قام عمر او قال فانشا عمر، فقال: رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ومحمد رسولا عائذا بالله، او قال: اعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم، قد صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق سعيد.
الحديث في البخاري في مسلم: ولهم خنين بالخاء. لا، الخنين معروف هو البكاء، البكاء يكون، أما الحنين وصف للقلب فهذا خطأ.
نعم،
ولهم خنين. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
ورواه معمر عن الزهري عن أنس بن أحمد ذلك وقريبا منه قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا قيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، إنا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: ويا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. إسناده جيد. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف، منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: سألوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنباتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة وكان يطعن فيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فدعاه فقام له عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال: يا رسول الله، رضينا بالله رب وبك نبي وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي، فيومئذ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
طبعا الحديث، كل حديث فيه تقبيل القدم لم يثبت، الحديث ثابت هذا، لكن هذا مرسل وهذه اللفظة غير ثابتة، الحديث له شواهد. نعم.
أحسن الله عليك. ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته وإلى ناقته. فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها. تفرد في البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدي، حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري هو سعيد بن فيروز عن علي قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجلنا: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثة. فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى ختم الآية. ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وقال: فقام محصن الأسدي. وفي رواية من هذه الطريق: عكاشة بن محصن، وهو أشبه، وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وقال ابن جرير أيضا: حدثني زكريا بن يحيى عن أبان المصري، حدثنا أبو زيد عن عبد الرحمن بن
أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر
حدثنا ابن مطيع معاوية بن أحيا عن صفان بن عامر، حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة البهلي يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج. فقام رجل من العرب فقال: في كل عام؟ فقال فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسكت وأغضب واستغضب ومكث طويلا، ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال العربي: أنا ذا. فقال: ويحك، ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال: فأنزل الله عندئذ: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إلى آخر الآية. في إسناده ضعف. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم أنا سليم الصدر. الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل. قال أبو داود عن الوليد، وقال الترمذي عن إسرائيل، عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم ابن أبي هاشم. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان قبل ذلك، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديدا أو تضييق. وقد ورد في الحديث: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن تبيانها تبين لكم حينئذ لاحتياجكم إليها عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فقد فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد وإنما سألوا على وجه الاستهزاء والعناد.
وهذا وجه آخر أن الإنسان لا يسأل سؤالا لا يترتب عليه علم عمل وفائدة، وإنما يسأل ما يترتب عليه عمل. يعني مثلا لما يأتيك إنسان يقول لك إيش لون السماء الثانية الثالثة، أنت إيش تستفيد؟ لونها أزرق لونها أخضر إيش تستفيد؟ ولا شيء. هذا بس مثل ما يقولون تضيع الوقت. يجيك إنسان يقول لك شنو كان لون كلب أصحاب الكهف، أنت إيش استفدت؟ إيش لونه أسود أحمر إيش استفدت؟ فهذا كلام وجيه جدا. إنما يسأل الإنسان ما يتعلق به عمل، ما يتعلق به عمل. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال العوفي عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل من بني أسد فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء ففعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل هذه الآية.
نعم. يجوز فأنزل يعني الله، فأنزل يعني هذه الآية.
نعم أحسن الله عليه. فأنزل هذه الآية نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبح بها كافرين، فنهى الله عن ذلك وقال لا تسأل عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه، رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم. قال لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا يا رسول الله عاما واحدا أم كل عام؟ فقال لا بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله ثم أصبحوا بها كافرين، رواه ابن جرير. وقال قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس لا تسأل عن أشياء قال هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، ألا ترى أنه قال بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا؟ قال وأما كلمته فقال إنهم كانوا يسألون عن الآية فأنهوا عن ذلك، ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، رواه ابن جرير.
كل هذا صحيح، لأن الآية عامة لا تسألوا عن أشياء، ليش الآية فلانية ما نزلت، ليش المعجزة ما كانت كذا وكانت كذا، هذه كلها ما وراءها فوائد. نعم.
أحسن الله عليكم. يعني يا كريمة رحمه الله أن المراد من هذا نهي عن سؤال وقوع الآية كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآية إلا تخويفا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
بركة. أحسنت. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.